أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصفات، ذكرنا بالجلسة الماضية بأن الصفات تنقسم إلى صفات فعلية وصفات ذاتية. الصفات الذاتية تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، ثم قلنا أن السلبية ترجع إلى الثبوتية، ثم قسمنا الصفات الثبوتية كأن بعد على اللوح، ثم قسمنا الثبوتية إلى حقيقية وإضافية، ثم قلنا أن الإضافية اعتبارية خارجة عن محل الكلام، لا نزاع بأنها لا يمكن أن تتصف بها الذات، لا يمكن أن تكون عين الذات اعتبار، سر كون اعتبار حكيناه بالجلسة الماضية. جيد، بقي أن القسم الآخر من الحقيقية اللي هو غير الإضافية، الحقيقية الثبوتية غير الإضافية الحقيقية، وأن الحقيقية تنقسم إلى قسمان: حقيقية محضة وحقيقية ذات الإضافة. حقيقية محضة مثل الحياة، حقيقية ذات الإضافة مثل القدرة، مثل العلم، يعني العلم بالغير. قلنا الكلام، كل الكلام باقي في هذه الصفات الحقيقية التي هي إما محضة وإما ذات إضافة، بيجمع كلمة واحدة أنها الصفات الحقيقية. هل هذه الصفات الحقيقية اللي هي من أقسام الصفات الثبوتية، اللي هي من أقسام الصفات الذاتية، هذه ما هي حقيقتها؟ هذه التي وقع فيها الخلاف، فذكرنا بالجلسة الماضية أربعة أقوال. القول الأول قول الفلاسفة وعليه الشيعة ببركة روايات أهل البيت، بأن هذه الصفات عين الذات وكل صفة عين الأخرى، يعني الحياة هي عين الذات الإلهية، وليست أن الذات الإلهية شيء والصفات شيء آخر، ولا لازم أشوف تركب الذات من حيثيتين ومن جهتين. إذن شيء واحد هو الذات الإلهية هي العلم، وليس فقط هكذا، بل كل صفة عين الأخرى. العلم، علم الله، هو عينه الحياة، هو عينه القدرة. وقلنا هذه العينية عينية من حيث المصداق، أما من حيث المفهوم فهناك تباين، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة غير مفهوم الحياة. هذا القول الأول. القول الثاني كان قول الأشاعرة، يلي هي أن الصفات الحقيقية، الصفات، شو قصة الصفات الحقيقية؟ زائدة، غاية الأمر زائدة، يعني خارجة عن الذات، لكنها قديمة لازمة، ولكنها، خلينا نعبر هالتعبير، لازمة للذات. جيد، فإذا رح تكون قديمة بقدم الذات، إذا هي خارجة عن الذات ولكنها لازمة للذات، يعني لم يكن هناك ولو فترة قصيرة جدا ذات من دون هذه الصفات. القول الثالث القول المنسوب إلى الكرامية. شو؟ إيه؟ فبتكون قديمة.
عن أي صفة؟
عن كل الصفات الحقيقية. يلي هي بحث لما بيقولوا الصفات الذاتية شو قصتها، أظن بالصفات الذاتية عن الصفات الحقيقية، لأنه إن الصفات الإضافية أصلا تحصل هي اعتبارية، يعني مجرد تحليل في الذهن، ولا يمكن أن تكون هاي الصفات الذاتية، هاي الصفات الاعتبارية متصفة بها الذات. كما أن الصفات السلبية قلنا بالجلسة الماضية ليس بعاجز، ترجع إلى صفة ثبوتية، لأن الصفات السلبية حقيقتها عبارة عن سلب النقص، ولما كان النقص عبارة عن النقص عبارة عن سلب الكمال، فيرجع سلب النقص إلى سلب الكمال، فيرجع إلى إثبات الكمال، فرجعت الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية. ولذا الكلام، كل الكلام لما نقول صفات الذاتية، أو الكلام لما بيحكوا بعلم الكلام أن الصفات الذاتية عين الذات ولا منا عين الذات، أظن من الصفات الذاتية عن الصفات الحقيقية، لأن الإضافية أن طالعة لبرة، الصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية. إذن القول الثاني انتهينا منه، وهو المنسوب لمين؟ للأشاعرة. القول الثالث منسوب إلى الكرامية، قالوا هذه الصفات زائدة على الذات ولكنها حادثة، بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة لازمة، إذا كانت لازمة قطعا ليست بحادثة. أما القول الثالث بيقول حادثة، يعني كانت هناك فترة من الزمن هناك الذات ولم تكن هناك ولا صفة، لا علم، لا قدرة، لا حياة، لا 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 إلى آخره. القول الرابع القول المنسوب للمعتزلة، بأن الذات تقوم مقام الصفات. عبروا هيك، قالوا الذات نائبة مناب الصفات، يعني الله تعالى يفعل. لما بنقول عالم شو يعني عالم؟ يعني يفعل فعل من له علم ولا ما عنده علم، قادر يفعل فعل من له القدرة، فرق القول الرابع عن الأقوال الثلاثة اللي قبل بالأقوال الثلاثة اللي قبل بيقولوا في ذات وفي صفة اسمها علم. هلأ بين الأقوال الثلاثة اللي قبل اختلف، القول الأول بيقول هي العلم شو قصته عين الذات، القول الثاني بيقول خارج لازم، القول الثالث بيقول خارج شو حادث. ولكن الأقوال الثلاثة بتتفق بأنه في صفة اسمها علم، في صفة اسمها حياة غير الذات. جيد. القول الرابع بيقول أصلاً ما في شيء اسمه صفة، شيء اسمه حياة ما في، شيء اسمه علم ما في، شيء اسمه قدرة ما في، ما في إلا الذات الإلهية. طبعا منقول عالم، بيقول نعم هذه الذات لو كان في علم شو بتعمل؟ تتصرف تصرف من له علم، فهي تتصرف تصرف من له العلم من دون صفة العلم، تتصرف تصرف من له القدرة من دون شو قدرة. قلنا بالجلسة الماضية مثل الإنسان أصلا ما بيعرف يرمي، ولكن ساعة بتمسك هالقوس زبطه إجا بالنص ففعل فعل شو من عنده ملكة الرماية، ولكن هو ما عنده ملكة الرماية. هذا القول شو القول الرابع، قول المعتزلة. هذا كله تقدم بجلسة الماضية، بحثنا بلش من اليوم من هلا. والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء. الفلاسفة شو قالوا؟ قالوا بالقول الأول بأن الصفات عين الذات، كل صفة عين الذات وكل صفة بالتالي عين الصفة الثانية، وقلنا عينية من حيث المصداق، اختلاف من حيث المفهوم. عم أكد عليها لأنه في قول ذكروا بآخر هالفصل، بحاشية آخر هالفصل محقق الكتاب، اللي هو قول بأنه مش بس في اتحاد في المصداق، عينية في المصداق، بل عينية شو في المفاهيم. يعني مفهوم العلم هو نفس مفهوم القدرة، هو نفس مفهوم الحياة. قطعا كلام لا معنى له. الله عالم حي قادر، كأنك عم تقول الله عالم عالم عالم، حي حي حي، هالكلام قطعا باطل على تعبير ملا هادس الزواري من باب الاشتباه المفهوم بالمصداق. على أي حال، القول الأول هو الصحيح اللي هو قول الحكماء. ما هو الدليل عليه؟ المصنف ذكر دليل أول شيء لإثبات أن الذات واجدة لهذه الصفات، ثم انتقل بعد ذلك لإثبات أن هذه الصفات الموجودة في الذات كل منها عين الأخرى، والدليل سهل وبسيط يعني ما في حاجة كتير. بعدين أشكل عليه إشكال ودفع هذا الإشكال. إذن هلأ النقطة الأولى ببحثنا هي ذكر دليل لإثبات قول الحكماء، واحد. اثنان، دفع إشكال على قول الحكماء. أما الدليل لإثبات قول الحكماء، دليل سهل وبسيط. المرحلة هو مركب من مرحلتين، المرحلة الأولى في بقلبه عبارة عن ذكر دليل مركب من مقدمتين مروا معنا بالجلسة الماضية، ودليلين يعني هول مقدمتين ما فيهم شيء اعتمادا على ما سبق، يعني فش عنا تشييد لشيء جديد. رح تشوفوا كثير من أبحاثنا صرنا عم ناخد نتائج، نتائج مقدمات ومباني أسسناها فيما سبق. واحد، أن الذات الإلهية هي مبدأ لكل وجود ولكل كمال وجودي، مزبوط. ليش؟ هو ذكر والفصل الثالث، أصلا الفصل الثالث شو كان عنوانه؟ بأن واجب الوجود هو مبدأ جميع الوجودات وكل الكمالات الوجودية، لأنه واجب الوجود منحصر بواحد، كل ما عداه ليس بواجب فهو ممكن، ممكن يعني بيرجع لإله. فإذا واجب الوجود هو المبدأ لكل كمال، لكل وجود ولكل كمال وجودي. اثنان، مبدأ الشيء مفيد الشيء، هل يمكن أن يكون فاقد لذلك الشيء المفيد له؟ لا يمكن أن يكون مبدأ الشيء فاقد لذلك الشيء، إذا فاقد لشيء لشيء كيف يمكن أن يفيضه؟ هول المقدمتين إذا جينا طلعنا بعالم الإمكان، ما منشوف بعالم الإمكان حياة؟ ما منشوف بعالم الإمكان قدرة؟ ما منشوف بعالم الإمكان علم؟ يعني صفات حقيقية، سواء حقيقية محضة أم حقيقية ذات إضافة، ما منشوفها موجودة بعالم الإمكان؟ إذن لابد أن تكون الذات الإلهية واجدة لها، واجدة لها بذاتها، لأن الذات الإلهية الذات هذا واجب الوجود، هو المبدأ. إذا هو المبدأ فهذه الذات واجدة لشو؟ واجدة للعلم، لأن العلم موجود بعالم الإمكان، وهي مبدأ هذا، وهذا علم موجود وهي مبدأ له، فالذات واجدة للعلم، فالعلم عين الذات، فالذات واجدة للقدرة. ليش؟ لأنه أفاضت قدرة فهي واجدة للقدرة، وهكذا بقية الصفات. هالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى ببركة هالدليل مركب من مقدمتين، شو بيثبت؟ بيثبت أن الذات الإلهية واجدة لهذه الصفات الكمالية، لهذه الصفات الحقيقية، وأن كل صفة عين الذات. بقت المرحلة الثانية لإثبات أن كل صفة عين الأخرى، كيف نثبت كل صفة عين الأخرى؟ بعد واضح إذا كل صفة عين الذات والذات ليست إلا واحدة، فلح بتكون كل صفة شو؟ عين الأخرى. إذا كان العلم عين الذات والحياة عين الذات، يعني العلم عين الحياة. هاي المرحلة الثانية خلصناها، بيبقى عنا شو؟ بيبقى عنا الإشكال الذي يرد على المقدمة الأولى من الدليل. بالمقدمة الأولى شو ذكرنا نحن؟ ذكرنا بأن الذات هي المبدأ. في إشكال هون لأن الذات ليس فيها المبدأ، لكن قبل أن أكمل هذا الطريق اللي سلكه المصنف، لكن في طريق ثاني، طريق ثاني أسد أخصر ولعله أوضح. هذا الدليل الثاني رح نستعين فيه إن شاء الله لإثبات العلم. رح نشوف المصنف رح يستعين فيه لإثبات العلم اللي هو لعله يمكن معركة الآراء بالفلسفة، خصوصا ببحث واجب الوجود. هذا الدليل مستعين فيه بما تقدم بنهاية الفصل الثالث من المرحلة الرابعة. بالفصل الثالث شو أثبتنا؟ بأن واجب الوجود ماهيته النيته، المرحلة الرابعة. بعد ذلك فرغ عبارة إن من العبارات المهمة، هذه اللي وقت قلت لكم ممكن تجي بالامتحان، بأن واجب الوجود إذا لا ماهية له، بين هلالين الماهية شو هي؟ حد الشيء. إذا واجب الوجود لا ماهية له فلا حد له، إذا ما إله حد يعني ما إله قيد، إذن هو صرف الوجود، إذن لا يوجد كمال فاقد له. هاي الصفات الحقيقية كلها صفات كمالية، لأنه إن الصفات السلبية حقيقتها عبارة عن سلب النقص. إذن الكمال، أي كمال لازم يكون واجد لإله واجب الوجود، لأنه إذا مش واجد لإله شو يعني مش واجد لإله؟ تعرف شو يعني مش واجد لإله؟ يعني الذات تقف عنده، يعني في كمال خارج عن الذات، الذات ليست واجدة له. هاي معناتها نحن في كتير كمالات فاقدين لإله. ليش؟ لأنه هالقد ذاتنا هالقد، إلا اللهم اللي هذب نفسه. على تعبير ابن سينا صارت النفس لما بدأ تترك البدن، وإله منشأ بالروايات، لما بدأ ساعتها تترك البدن. ولكن اللي مثل أكثر الناس نفسه مقيد بهيدا البدان، كتير أمور ما بيعرف، ما بيعرف شو في ورا ظهره، صامت شو في بعيد عنه ما بيعرف، لأنه هالقد وجود. إذا هالقد وجود وخارج هذا الوجود كل شيء مسلوب عنه، كل الكمالات الثانية مسلوبة عنه. طب إذا عنا وجود لا حد له، هل يمكن أن يكون مقيد بقيد بحيث أن كمال من الكمالات غير واجد له تلك الذات؟ لا يمكن، لأنه إذا قيد بقيد يعني بعبارة تانية، إذا كان فاقد لكمال يعني ذاته لها حد، وهي فاقدة للكمال الذي هو ما وراء هذا الحد. وقد فرضنا بأنه شو؟ لا ماهية له، لا حد له، صرف الوجود ملأ كل شيء. إذا كان هيك، إذا هذه الذات واجدة لكل الكمالات. بعد بدأ بس تتم صغيرة بأن هذه الذات بالبحث اللي أثبتنا فيه توحيد واجب الوجود، شو قلنا؟ هذه الذات لا جزء لها، لأنه لو كان لها جزء لكانت هذه الذات محتاجة إلى أجزائها، وهذا ينافي وجوب الوجود. إذا هذه الذات واجدة لكل الكمالات ولا أجزاء لها ولا حيثيات لها، فتكون كل الكمالات موجودة شو؟ بوجود واحد، وهو وجود الذات. وهذا التعبير المشهور اللي بيتناقلوه على الألسن الآغيون، موجود ببعض التعليقات على الروايات، قول للفرابي أو الجميل للفرابي، بيقول هو بيكون عم بيحكي عن الله عز وجل، بيقول هو علم كله، قدرة كله، حياة كله. لا، هذا قول للفرابي، فيش رواية. لا، هذا قول للفرابي، قول للفرابي. اشتباه. من يومين اشتباه منه، من يومين عم بقرا كان بيقول شو فايد الكاشاني بتعليقته على الوافي، هو عم بيعلق على الوافي بالبيان، بيقول كما قيل بخرج تحت الفرابي، وانا بتذكر بالشواهد الربوبيه كمان الفرابي، هذا القول منسوب للفرابي. واذا بترجع هذا موسوعه الحكمه بيصير اشتباهات كثير، يعني ينسب احيانا اشتباها، احيانا بيعلق براس الواحد شيء، بيكون عم بيقرأ بضمن الروايات بفكر كثير جدا، مشان هيك مثل هيدي الرواية اللي شو الصلاة معراج المؤمن، مش هيك؟ لا مش رواية. في الصلاة قربان كل تقي بس صلاة معراج المؤمن يقال مش موجود برواية نسبت أول واحد وجدت كلماته بيّن العلامة المجلسي صاحب روضة المتقين الشيخ شو اسمه محمد تقي المجلس ابنه محمد باقر صاحب البحار يقال أول واحد وجدت لعنده بس قبل بكتبنا الروائية لا يوجد شيء اسمه الصلاة معراج المؤمن ولكن الآن صار مشهور أنه كما قيل أو كما قال رسول الله صلاة معراج المؤمن
هل نقيت على كتاب الشيخ
هلا على كل حال لأنه هو نسب حديث كمان ما فينا أكثر شيء رواية مرسلة مثل بعض المرسلات مش يعني أكثر شيء بس مش إنه حديث موجود بكتبنا مش إنه حديث موجود بكتبنا ولكن مع ذلك بيدرش واحد لعله هو وجد لكتاب عتيق بزمانه بعدين فقدناه كتاب مدينة العلم يقال للشيخ الصدوق كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق يقال كان عبارة عن 10 مجلدات مجلدات من هذيك المجلدات أيام زمان الحجرية فقد بيقول طلب الشيخ البهائي بأب يعني بذل أموال لا يحصل عليه وما قدر يحصل عليه يقال كان موجود بزمن يمكن المحقق الحلي بزمن الشيخ البهائي فقد بيقولوا أكبر بكثير من كتاب من لا يحضره الفقه يقال هيك 10 مجلدات
كله التوراة
فقد كله لك
قد يكون من عنده
فقد لكتاب جيد اذا هيدا الدليل الاول انا حبيت طعم البحث بدليل ثاني جيد وقول بعضهم اجى اشكل البعض قال له شو ذكرت انت بالدليل مقدمتان بان الذات عله والمقدم الثاني وبأن العلة واجدة لكمالات المعلول إذ فاقد الشيء لا يمكن أن يكون واجدا له قبل ما تكمل عندي إشكال على المقدم الأولى الذات علة ليست الذات هي العلة إرادة الواجب هي العلة لو لم يرد الواجب ما خلق الخلق لو لم يرد الواجب إيجاد العلم بعالم الإمكان ما وجد العلم لو لم يرد وجود القدرة بعالم الإمكان ما وجد إذن إرادته هي العلة من وين جبت لنا أن الذات هي العلة إذن هذا الإشكال بيجاوب المصنف بيقول العلم الطبطبائي هذه الإرادة اللي أنت فرضت على وفيها احتمالة خلينا نشوف على كل على كل احتمال شو بيصير هذه الإرادة لا تخلو إما هي على حسب تعبير الكتاب صفة ذاتية عين الذات وإما صفة فعلية صلوا على محمد وآله صلي على محمد وآله إما صفة ذاتية عين الذات وأما صفة فعلية وقلنا امبارح الصفات الصفات الفعلية شو قصتها منتزعة من مقام الفعل امبارح ذكرنا نقطة بأن الصفات الفعلية متأخرة عن الفعل الخالق قلنا امبارح كمان هاي نقطة مهمة جدا الخالق له معنيان المعنى الأول بمعنى من له قدرة على الخلق وبهذا اللحاظ يرجع إلى صفة ذاتية لأن القدرة من الصفات الذاتية المعنى الثاني الخالق يعني الخالق بالفعل وهذه معناتها الصفات فعلية وهي متأخرة يعني بدي يكون في إنسان أول شيء في زيد برا حتى تقول زيد شو الله خلقه بيكون في عمر برا الله خلقه مثل الرزق بيرزق زيد بعد ما بيرزقه بتقول شو الله رازق ولذا أن الصفات الفعلية ميزتها كمان شو هذا الحكي نقلناه عن الشيخ الكوليني الشيخ الكوليني بعض من الروايات اللي بتبحث بكتاب الكافي عن صفات الذاتية والصفات الفعلية بيذكر فرق بيقول الصفات الذاتية لا يمكن أن يتصف المولى فيها وبنقيضة بخلاف الصفات الفعلية بالصفات الذاتية العلم لا تقول الله علم بهذا الأمر ولم يعلم بذلك الأمر عنده قدرة على الأمر وما عنده قدرة على الأمر خطأ بخلاف الصفات الفعلية فتقول خلق زيد ولم يخلق عمر رزق زيد ولم يرزق عمر أحيا زيد ولم يحيي عمر هاي الصفات الفعلية إحياء إماتة رزق خلق إلى آخره إذن موالينا الكرام بيقول له هذه الإرادة اللي عم بتقول هي علة الإيجاد هذه الإرادة في احتمالات إما صفة ذاتية هي عين الذات وإما صفة فعلية وبالتالي منتزعة من مقام شو الفعل بناء على الأول بيقول له بناء على الأول إذا كانت عين الذات قولك أن الإرادة علة للخلق ما إذا الإرادة عين الذات سواء الإرادة علة للخلق أم الذات علة للخلق في فرق بيناتهم ما الفرض عينا يعني ما عملت شيء، عشان عم بتأشكل علينا. نحن قلنا الذات بالمقدمة الأولى، قلنا الذات علة، أنت شو قلت؟ إرادة. إذا الإرادة عين الذات على الاحتمال الأول، فيش فرق بين تعبير وتعبيرك. واقعا شو هو اللي خلق برا؟ أنا عم أقول الذات، أنت عم بتقول علم، بس ما هني واقعا هني شو بيناتهم برا؟ شيء واحد برا. نعم في اختلاف بالمفهوم، ولكن من حيث المصداق، من حيث الواقع، من حيث الحقيقة في الخارج، هني شيء واحد. فسواء قلت الذات علة أو قلت شو؟ أو قلت العلم علم. هل نحن مش بنعتقد أن الصفات عين الذات؟ إذا قلنا الله عز وجل هو خلق البشر، أو قلنا علمه خلق البشر، أو قلنا قدرته خلقت البشر، تفرق شيء؟ ونحن نعتقد بأن علمه هو 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 وقدرته هو، ولذا فيش فرق بيناتها. إذا الاحتمال الأول، إذا من قلك أنت يا أيها القائل بأن شو الإرادة هي التي أوجدت العلم والقدرة والحياة في عالم الإمكان، من قلك الإرادة هي عين الذات ولا من عين الذات؟ إذا عين الذات فيش فرق بين قولنا وقولك، نحن رجعنا للذات، أنت رجعت للإرادة. أما إذا الإرادة ليست عين الذات، يعني كانت بالتالي من صفات الفعل، اللي صفات الفعل هلأ قلنا شو ميزتها؟ متأخرة عن الفعل، بدي يكون في فعل برا حتى تقول خالق، بدي يكون في رزق برا حتى تقول شو؟ رازق. إذا من صفات الفعل يعني متأخرة عن مقام الفعل، إذا متأخرة عن مقام الفعل فلا يلزم تقدم المعلول عقلته. ليش؟ لأنه ليش شو بيصير؟ عنا الذات، وإنت عم بتقول عنا إرادة ليست هي عين الذات، والإرادة اللي مش هي عين الذات هي من صفات الفعل. يعني وطبعا هو شو قال؟ هيدي الإرادة اللي مش هي عين الذات، لأنه الفرض هيك، هي علة شو؟ هي علة الخلق. طيب إذا الإرادة من عين الذات يعني من صفات الفعل، صفات الفعل شو ميزتها؟ متأخرة عن مقام الفعل، يعني بده يكون في فعل الله يوجد أولا حتى تجي تقول شو؟ صار في الآن صفة الفعل. والفرض صفة الفعل شو هي؟ الإرادة. الفرض بأنه إذا صارت من صفات الفعل بدها تكون متأخرة عن الفعل، مع أنك أنت عم تفترض شو بكلامك؟ أنها علة، لأنه مش الذات الإلهية عم تفترض علة، عم تفترض الإرادة علة. إذا عم تفترض الإرادة علة وعالشق التاني الإرادة من صفات الفعل متأخرة عن الفعل، فإذا كانت هي علة الفعل يستلزم أن تكون متقدمة، فإذا كانت من صفات الفعل يستلزم أن تكون شو؟ انتزاعة متأخر، فيستلزم تقدم المعلول اللي هو الفعل على علته اللي هي الإرادة، لأنه الفرد الإرادة من صفات الفعل. هذا الإشكال الأول على هذا الشق الثاني فيما لو كانت الإرادة من صفات الفعل. الإشكال الثاني فيما لو كانت الإرادة من صفات الفعل ونسبنا الخلق للإرادة، يعني يستلزم الله منه خالق، إرادته خالقة. على حكياتك إذا الله ما دخله، الذات الإلهية ما دخله، إرادته اللي إلى دخل في الإيجاد، يعني صارت نسبة الخلق إلى الله تبارك وتعالى وذاته شو؟ مجازية، إسناد الشيء إلى غير ما هو له. بدك رد، يعني بدك تقول هالحكي باطل؟ مش رح أقلك، أنت لحالك لازم تعرف أن الحكي باطل. إذن هذا الإشكال الثاني على الشق الثاني، خلصنا. إذن قولك أن الإرادة مش الذات الإلهية، إرادة الواجب تبارك وتعالى هي علة الإيجاد، قول باطل. لحيد على السريع الإشكال وجوابه حتى نطبق العبارة. ذكرنا بأنه بالمقدمة الأولى للدليل بأن الذات علة، إجا أشكال أن ليست الذات هي العلة، الإرادة هي العلة. إذا الإرادة العلة بطل كل الدليل، لأنه كنا نقول الذات علة، إذا الذات علة فهي واجدة للعلم والقدرة والباقي كمله، فالعلم عين الذات والقدرة عين الذات، فالعلم عين القدرة. إجا أصلا ليست الذات هي العلة، الإرادة هي العلة، ما عادش تكمل، ما عادش فيك تكمل وتقول فإذا الذات واجدة لكل الكمالات. فإذا أشكل عها النقطة هو بأن الذات ليست هي العلة، الإرادة. جوابه هذا هذه الإرادة التي تتحدث عنها، هل هي من صفات الذات وبالتالي عين الذات، أم ليست من صفات الذات، من صفات الفعل؟ إن قلت أنها من صفات الذات وبالتالي عين الذات، فنقول إذا كانت عين الذات فيش فرق بين عبارتنا وعبارتك، نحن أسندنا الخلق إلى الذات، أنت أسندته إلى الإرادة، والفرض في عينية بينته. أما إذا قلت لا ليست من صفات الذات، هي من صفات الفعل، منتزعة عن الفعل، متأخرة عن الفعل، قلت يرد عليك إشكالاً. الإشكال الأول بأنه يستلزم تقدم المعلول على علته، لأنه بما أنها من صفات الفعل فينبغي أن يكون الفعل متقدم عليها، وبما أنها هي علة للفعل يستلزم أن تكون شو؟ متقدمة على الفعل، فيستلزم إذا كانت من صفات الفعل تقدم معلول عليها. الإشكال الثاني بأنه إذا كانت من صفات الفعل والخلق يسند للإرادة لا للذات، يستلزم أن الله عز وجل لا يخلق حقيقة، اللي بتخلق إرادته، وصار يد الله مغلولة وما دخل إرادته اللي عم تخلق. جيد. والحق هو الأول. خلصنا الحكي المرتبط بالحكماء، بقية الفصل مرتبط برد كلام الأشاعرة والمعتزلة والكرامية، يعني بحسب الترتيب أشاعرة كرامية معتزلة. والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء لما عرفت أن ذاته المتعالية مبدأ لكل كمال وجوديا. هالمقدمة الأولى، ذاته المتعالية مبدأ، المقدمة الثانية ومبدأ الكمال غير فاقد له، النتيجة ففي ذاته حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية. خلصنا. بس لحد أنا ما أثبت أن كل صفة عين الثانية، أثبت أن الذات واجدة لكل الصفات، بس كل صفة عين الثانية بكمل. ثم حيث كانت بالطبعات اللي قبل كلها كانت، ثم حيث كانت كل، يعني كل صفة، ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع. كل صفة عين الذات، العلم شو عين الذات، القدرة شو عين الذات، فهي أيضا واجدة للجميع وعين الجميع. فصفات كماله النتيجة خلصنا مختلفة بحسب المفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. جيد. وقول بعضهم، هذا إذن إشكال على شو؟ إشكال على المقدمة الأولى. ضروري نعرف كل حكي وإشكال على شو. إشكال على قوله المقدمة الأولى أن ذات المتعالية مبدأ، وقول بعضهم إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، من وين جبت اللي ذاته هي العلة؟ بيقول كلام الله محصل له، فأن الإرادة عند هذا القائل. لح أقرأ عبارة المصنف كله، المقطع كله، لأن العبارة لا تخلو من شيء. شو قصدي من شيء؟ يعني الأولى تبديله، لحقراها وبعدين تعرفوا ليش الأولوية. فأن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية وبالتالي هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته إلى الذات. أنت نسبته للإرادة، نحن نسبناه للذات الإلهية، لأن الفرد الإرادة والذات واحد. فلم يأتي بطائل، شو حكيت شيء جديد يعني، نحن أسند للذات، أنت أسندته للإرادة. وإن كانت من صفات الفعل، شو ميزتها صفات الفعل؟ المنتزعة من مقام الفعل. هذه ميزة صفات الفعل. بل امبارح قلنا بالجلسة الماضية، وسيأتي طبعا لأنه المصنف حكى سطر واحد عن صفات الفعل بالبداية، سطر واحد، تفصيل بيجي بالنهاية إن شاء الله معكم. صفات الفعل أصلا في الحقيقة هي الصفات الفعلية، هي الصفات الفعلية. الفعل إذا نسب إلى الخالق، يعني زيد المنسوب إلى الباري بيطلع منه شو؟ الخالق. وإلا الخالق ليس صفة للذات أصلا. كيف بدها تكون صفة للذات وهي خارجة عن مقام الذات؟ كيف بدها تكون تتصف الذات بها وهي شو؟ هي قبل ما يوجد زيد مكان في خالق. يستلزم تغير بالذات وهو مستحيل. يستلزم شو؟ أن تكون الذات قابلة لعروض الأوصاف وهو مستحيل. المادة اللي فيها قابلية عروض. إذا الخالق لما بتقول الله خالق زيد، حقيقتها أن زيد له نسبة مع واجب الوجود. تفصيله قلت بعدين بيجي. وإن كانت من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعل، فللفعل تقدم عليها، لأنه هي ميزة صفات الفعل. فللفعل تقدم عليها. وإذا كانت الإرادة هي علة، لازم تقدم المعلول اللي هو الفعل على علته اللي هي الإرادة، واستناده، يعني استناد الفعل في وجوده إليها إلى الإرادة، تقدم المعلول على العلة. أنت شو عم بتقول؟ الفعل معلول للإرادة، فإذا الإرادة من صفات الفعل صارت متأخرة عن شو؟ عن الفعل، فصار الفعل اللي هو معلول للإرادة متقدم على الإرادة، وهو محال أن يتقدم المعلول على علته. على أن هذا إشكال تاني على شو؟ على الشق الثاني، على أن لازم هذا القول إذا كانت الإرادة من صفات الفعل وهي العلة كون نسبة الإيجاد والخلق إليه تعالى شو؟ مجازا، معناته هو مش عم يخلق، الإرادة عم تخلق. وأما القول الثاني وهو المنسوب إلى الأشاعرة، الأشاعرة العبارة فيها شيء، هو ارجعوا لأول سطر لما قال فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية، أول سطر بأول صفحة قصدي 202، إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، فش داعي يقول صفة ذاتية، ما الحكي في الصفات الذاتية عين الذات ولا لا؟ ليش فرض إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات؟ ما الحكي الصفات الذاتية عين الذات ولا مش عين الذات؟ كيف بتفرض أنها إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات؟ ولذا الأولى هيك يقال الدليل تام، بس يغير التعبير، منقول الإرادة إما عين الذات أو خارج عن الذات. إن كانت عين الذات فلم تأتي بطائل، فنسبة الخلق إلى الإرادة عين نسبة إلى الذات، وإن لم تكن عين الذات فكل شيء خارج عن الذات شو أسقط مخلوق له، لأنه كل ما عداه هو مبدأ كل ما عداه بناء على ما ذكرنا بالفصل الثالث. فإذا كانت غير الذات فهي مخلوقة له، فعادت من صفات الفعل، إذا صارت من صفات الفعل بتم الكلام. ما الفرق بأنه هذا القائل عم بيأشكل علينا؟ نحن اللي عم نستدل أن الصفات الذاتية عن الذات، إجا أشكل علينا. أحسن، بس ما تقول صفة ذاتية عين الذات.
عند هذا القائل،
فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت عين الذات، ما تقول صفة ذاتية هي عين الذات، لأنه ممكن يقول لك هي صفة ذاتية وليست عين الذات. المعتزلة شو قالوا؟ صفة ذاتية وليست عين الذات، مع أنه أخذ أمر مفروغ عنه. مش هناك فيش داعي كان يقول شو بأن الصفة ذاتية هي عين الذات، لأنه هذا المتنازع فيه، بس الدليل تام، بتشيل كلمة صفة ذاتية، بتقول فالإرادة عند هذا القائل، أنت أيها المستشكل علي اللي أنا عم ثبت أن الصفات الذاتية عين الذات، أنت عم تستشكل علي بدليلي، أنا قلت الذات علة، أنت عم تقول إرادة علة، ممتاز، الإرادة اللي هي علة هل هي عين الذات ولا لا؟ وأما القول الثاني وهو المنسوب للأشاعرة، رح اكتبوا على اللوح حتى لأنه هيك في شوية شقوق ما فيهم شيء، وبذكر دغري ومنطبق العبارة. داير جيد ألم ما في مش ها راح نشوف الأشاعرة شو قالوا الأشاعرة مش عارف لا ما نشوف لحظة يمكن يكون فيه مش للأسف شو شيخ يا حسن؟ شو شيخ أكبر من اللوح؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزب مصري. كون في شيء اجتماع يا علي جزاك الله خير جزاك الله خير الله يقضي لك حوائجك كثير. إذا الأشاعرة شو قالوا؟ الأشاعرة قالوا أن الذات الإلهية أن هذه الصفات صفات زائدة لازمة، هيك قالوا الصفات زائدة ولكنها شو لازمة للذات الإلهية. قبل ما نقول الصفات الذاتية كم صفة؟ قالوا 7 صفات هني عدوا هيك، حتى تعبير المصنف لا يخلو من إشارة إلى إشكاله بأنه الصفات الذاتية بس 7، هني قالوا الصفات الذاتية 7: علم، قدرة، حياة، سمع، بصر، إرادة، كلام. هاتنين إن شاء الله رح يجوا معنا رأي المصنف فيهم صفات فعلية. هاتنين إن شاء الله رح يجوا معنا بيرجعوا للعلم. مش هناك عبر المصنف بأنه شو أن الصفات الذاتية أنتوا قد يكون سبعة، مش تام هذا الحكي، هذا إشكال. إشكال تاني عليهم في عدها سبعة على حد تعبير الشيخ صيادي، بأن الصفات الذاتية لله لا تعد ولا تحصى، كما أنها ذاته غير متناهية فكمالاته الذاتية شو غير متناهية سبعة. جيد، على أي حال قول الأشاعرة بأن الصفات الذاتية زائدة لازمة يرد عليه إشكالان. إشكال الأول، الإشكال رقم واحد، إشكال رقم واحد بيقول له هذه الصفات، هذه الصفات هي اللي هي السبعة لا تخلو من احتمالات، إما غير معلولة وإما معلولة، إما ما إلى علة. علمه هيدا اللي هو زائد على ذاته لازم للذات، إما ما إلى علة أو إلى علة. إذا ما إلى علة يرد عليه شو الإشكال الذي يرد عليه؟ يرد عليه هيدا اللي نسبوا له القدماء الثمانية، أن القدماء يعني كم واجب وجود؟ ثمانية، وأدلة وحدانية واجب الوجود شو؟ ترده، مظبوط؟ هذا إذا قلته هذه الصفات ما إلى علة. أما إذا قلته إلى علة لا يخلو من احتمالات، إذا كانت معلولة لا يخلو من احتمالات. الاحتمال الأول معلولة، طبعا لما تقول معلولة شو يعني؟ يعني واجبة بالغير، لأنه الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا هي موجودة ومعلولة يعني إلى علة، إذا موجودة يعني واجبة بالغير، وكل واجب بالغير لابد أن ننتهي إلى واجب بالذات. فنقول معلولة لغير الذات الإلهية، يعني لغير الذات المتصفة بها، مش هيك؟ وأما معلولة لشو؟ وأما معلولة للذات الإلهية المتصفة بها. إذا معلولة لغير الذات الإلهية هاي شو معناتها؟ هون يرد عليك إشكالان، فيرد واحد، شو هن الإشكالان؟ بأنه صار في أكثر من واجب وجود، صار في واجب وجود متصف بهذه الصفات، والفرد بأن هذه الصفات معلولة بس مش لها الذات الإلهية، معلولة لذات أخرى إلهية، لأنه لابد أن ينتهي كل واجب بالغير لابد أن ينتهي إلى واجب بالذات. فإذا معلولة لغير الذات الإلهية فبدي يكون في ذات تانية واجبة الوجود. إذن الإشكال الأول بأنه شو؟ أدلة وحدانية واجب الوجود ترد وجود واجبا آخر. الإشكال الثاني، للازم حاجة الواجب المتصف بها الصفات، صار واجب الوجود المتصف بها الصفات السبعة اللي عندكم سبعة صار محتاج لشو؟ إلى غيره حتى يتصف بهذه الصفات، مظبوط؟ اثنان، لازم احتياج الواجب في اتصافه بالصفات إلى شو؟ إلى غيره. شيخنا كلهم مكتوبين بالكتاب، مجرد فهرسة بس أنا عم فهرسة، ولا في شيء بده كتيب يعني مش مستهلين أنا، مش هناك مش عم بهتم فيهم. إذن هيدا إذا كانت الذات شو؟ معلولة لغير الذات الإلهية. أما إذا كانت معلولة للذات الإلهية من الأزل، الذات علة، بيقول يرد فيرد عليه. انت شو عم بتقول؟ انت فهمان شو عم تحكي؟ تعرف شو معناته هالحكي؟ معناته الذات المتصف بهي الصفات السبعة، لأن الفرض هالصفات زائدة، يعني الذات في حد ذاتها ما عندها هذه الصفات. ما انت عم بتقول هذه الصفات خارجة عن الذات، يعني الذات شو قصتها؟ فاخذة لهذه الصفات. جيت على الشق الثالث شو عم بتقول؟ معلولة للذات، يعني الذات الفاقدة لهذه الصفات شو عم تعمل؟ عم بتفيد هذه الصفات. إذن فيرد عليه إفاضة الذات لكمال فاقدة له، تفيد شيء غير واجد له، مش هيك؟ ويمكن يرد إشكال تاني هون، هيدا واحد. اثنان، أن الذات الإلهية لا، هذا إشكال واحد، هذا الإشكال أو هذاك إشكال ثاني. هذا الإشكال الأول، الإشكال اثنين، هذا كله إشكال أول علينا من الأشاعرة. الإشكال الثاني، إشكال ثاني كلمة واحدة مبني على اللي هلأ قلني. أنت شو عم بتقول؟ لنفترض هون الذات، لنفترض هون الذات، لأنه صارت الذات بمثابة الموصوف والوصف خارج. الذات شو قصتها؟ فاقدة لشو؟ للكمالات، لأنه الكمالات خارج عنا زائدة. إذن الذات شو؟ فاقدة. الإشكال هون واجب الوجود، صرف الوجود لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي. لا يمكن أن بناء على اللي قلنا قبل شوي، شهدت لنا دليل قبل شوي، واجب الوجود صرف الوجود، فيش كمال. لو فقد الكمالات، لو فقد العلم والقدرة والحياة، لكانت ذاته محدودة، فلم يكن صرف الوجود، لكان له ماهية. والفرض أن واجب الوجود لا ماهية له، إذا لا ماهية له هو صرف الوجود، قد ملأ كل شيء، ما في كمال فاقد لإله. فلا يمكن أن تكون الذات كما قلتم أيها الأشاعرة فاقدة للكمالات. خلصنا. بقى عنا مين؟ كلام الكرامية. نشوفه هو رد سهل وبسيط. كرامية شو قالوا؟ القول الثالث، قالوا ذات صفات خارجة عن الذات لكنها حادثة، يرد عليهم إشكالان. تعرف شو يعني أول إشكال؟ تعرف شو يعني حادثة؟ يعني الواجب مثل هلأ عندك كباية ماي، هلأ منا باردة، حطيتها بالبراد ربع ساعة صارت باردة. أو عندي كباية ماي بدي أعمل فنجان قهوة، فاترة حطيتها على النار بعد خمس دقائق صارت سخنة. عندنا الذات الإلهية ما كان في علم، ما كان في قدرة، بعد فترة زمنية قد ما تكون صار في علم وقدرة. شو يعني؟ يعني الذات الإلهية فيها قابلية، فيها مادة، فيها إمكان، فيها قوة. الصفات عروض شيء لشيء، إذا ما في قابلية لا يعرض. فإذا عرض العلم والقدرة والحياة على الواجب بعد أن لم تكن هذه الصفات موجودة، معناتها الذات الإلهية فيها مادية صارت. يعني بعبارة تانية، في إذا فيها مادة صارت مركبة من مادة وصورة، طبعا هو راح لهون على لزم التركب. فيك تقول يستلزم أن تكون مادية، والفرض بأن واجب الوجود لا يمكن أن يكون. الإشكال ليش مادة؟ لأنه كل مادة مركبة من مادة وصورة، فيستلزم تركب الحاجة إلى أجزاء. إذن يا مولينا الكرام، هذا الإشكال الأول. على الإشكال الثاني شو هو؟ نفس الإشكال الثاني اللي هلأ ذكرناه، ما نفس الشيء. شو عم بيقوله؟ الذات في حد ذاتها فاقدة، فرض بأنه واجب الوجود، صرف الوجود لا يشذ. شفتوا هذا؟ هاي هالبراهين، صرف الوجود، هذا المبنى الفلسفي، هاي الطريقة غير بعض طرق المتكلمين. هاي بتثبت، هاي الانطلاق من الوجود بتثبت مش بس وحدانية واجب الوجود. انطلقنا منه لإثبات وحدانيته، لا حد له. إذا لا حد له لا يمكن فرض الثاني. إلنا وحدته وحدة بالوحدة الحقة التي لا يمكن فرض الثاني. مش أن فرض المحال ليس بمحال، هذا يكون من باب الفرض المحال، فرض ثاني لا يمكن. جيد، هو عم نشوف كيف عم نثبت فيها صفات ذاتية، عم نثبت فيها وحدة الصفات الذاتية، عينية الصفات الذاتية، رح نثبت فيها علم الباري تبارك وتعالى ببحث العلم. أما القول الرابع والأخير بهذا البحث ومنخلص الفصل، يلي هو قول المعتزلة. المعتزلة شو قالوا؟ قالوا واجب الوجود علم ما في، قدرة ما في، حياة ما في، يفعل فعل العالم، يفعل فعل القادر. الإشكال عليهم هذا الإشكال اللي ذكرناه هلأ مرتين ثلاثة صرنا قايلينه، يستلزم أن يكون واجب الوجود فاقد للكمالات. العلم كمال، قدرة كمال، حياة كمال، والفرض بأن الواجب لا يشذ عنه كمال. وأما القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة، ففيه أن هذه الصفات وهي على ما عدوها حياة، قدرة، علم، سمع، بصر، إرادة، كلام، سبعة، سبعة غير الذات، صفات مع الذات بيصيروا ثمانية، مش هناك نسب لأنه القول بالقدماء الثماني. إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشيء، فإن لم تكن معلولة، بلش بشق الثاني اللي هو الأول على اللوح، فإن لم تكن معلولة لشيء وبالتالي شو قهرم؟ وكانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها، بدها تكون واجبة الوجود. إذا مش معلولة شو يعني مش معلولة؟ مش ممكنة، وبالتالي بدها تكون واجبة. كانت هناك واجبات ثمان وهي الذات والصفات السبع، وشو المشكلة؟ بقول وأدلة وحدانية واجب الوجود تبطله وإن كانت معلولة. أما إذا سئلت لا معلولة. كمان في شقين، فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها أو معلولة للذات المتصفة بها. على الأول كانت واجبة، يرد إشكالان. الأول كانت واجبة بالغير، ليش؟ لأنه موجودة والفرض معلولة والشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا وجوبها بالغير، وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات غير الواجب بالذات الموصوف بها، لأنك تعدول معلول إلى غيره. وشو الإشكال عليه؟ وأدلة وحدانية الواجب تبطله كالشق السابق. الإشكال الثاني على هالشق، على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته، الواجب الوجود لذاته، حاجته شو؟ في اتصافه بصفات كماله إلى غيره. صارت الذات الإلهية المتصفة بصفات محتاجة إلى الغير، ولو هذا الغير واجب الوجود، لكن هي واجبة الوجود محتاجة إلى الغير، وهو محال. وعلى الثاني إذا كانت معلولة للذات، يرد إشكال، يلزم كون الذات المفيضة لها متقدمة عليها بالعلية ووحالية، والحال وهي فاقدة، هذه الذات الإلهية شو قصتها؟ فاقدة لما تعطيه من الكمال، يعني تفيد شيء فاقد له وهو محال. خلصنا الإشكال الأول كليته. إشكال تاني ما دخلوا بالشقوق اللي قبل كله، ولذا بالطبعات اللي قبل هيدا الكتاب حطوا كلمة على رأس السطر، وإي كاش بطبعتنا هاي حطها على رأس السطر كمان ليصطلها، حطها على رأس السطر بتبين أنه شو إشكال جديد، إشكال جديد على أشاعرة، على أن فيه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، لأنه عم تقول أنت خارج عن الذات. وقد تقدم أنه صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، هذا خلف. وأما القول الثالث وهو منسوب إلى الكرامية، فلازم ما فيه إشكالان، فلازم ما فيه من كون الصفات زائدة حادثة. الإشكال الأول شو يلزم؟ كون الذات المتعالية ذات مادة قابلة للصفات التي تحدث فيها. فأنت عم تقول لم تكن ثم كانت، يعني الذات عندها قابلية، يعني القابلية يعني قوة، والقوة شو هو إلنا بالفصل أول مرحلة عشرة؟ تحملها المادة، يعني في مادة، إذا في مادة والمادة بحسب ما ذكرنا بالفصل السادس والسابع من المرحلة السادسة لا تنفك عن صورة، ولازمه تركب الذات، صارت الذات مركبة من مادة ومن صورة وهو محال. هذا الإشكال الأول. إشكال تاني، وكون الذات، هذا اللازم التاني، الإشكال التاني، وكون الذات إيش قصتها؟ خالية في نفسها عن الكمال وهو محال. وأما القول الرابع، يعني عمران على السريع لأنه شرحتهم على اللوح فش داعي له. وأما القول الرابع وهو منسوب إلى المعتزلة، فلازم ما فيه من نيابة الذات عن الصفات، لازم شو هو؟ خلوها عنها، خلو الذات عن الصفات كما عرفتها، وهني صرحوا خلوها عنها، وهو كما عرفت، عفوا، وهو كما عرفت وجود صرف، وجود صرف لا ماهي له، لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، هذا خلفان. والحمد لله رب العالمين.